بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن الكيان الصهيوني زائل، وأن الثورة الفلسطينية اليوم هي أكثر حيوية من أي وقت مضى. ولدى لقائه حشدا من المسؤولين الإيرانيين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية، أكد سماحته أن مغامرة التطبيع مع الصهاينة قضية خاسرة، مضيفا أن الإمام الخميني وصفهم بالغدة السرطانية، وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة كفيلون باجتثاثها. وأشار القائد إلى كره الكيان الغاصب للدول من حوله كمصر والعراق وسوريا، موضحا أن هدفهم هو امتداد دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات، الأمر الذي لن تسمح به هذه البلدان. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العالم الإسلامي قادة وشعبا بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رسائل منفصلة بعثها إلى البلدان الإسلامية، قال رئيسي إن الإسلام هو دين الحرية والمساواة، وأن القرآن الكريم هو كتاب الرحمة والحكمة، وأن الإساءة له هي إساءة للإنسانية والحرية والقيم المعنوية. كما أعرب رئيسي عن أمله بتوسيع الوحدة والتلاحم بين الشعوب الإسلامية بالاستعانة بالقرآن الكريم والسيرة القيمة لرسول الإسلام، وبالاعتماد على عزيمة وإرادة قادة الدول الإسلامية وجميع المسلمين في العالم. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران والقاهرة تسيران في اتجاه تحسين العلاقات الثنائية. ولدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، أشار أمير عبد اللهيان إلى لقائه الأخير بنظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لافتا إلى تباحثهما حول العلاقات الثنائية بين البلدين. دانت حركة عدم الانحياز الإرهاب بكافة أشكاله والتهديد باستخدام القوة من قبل أي بلد ضد الدول الأعضاء بالحركة بحجة مكافحة الإرهاب أو لتحقيق أهداف سياسية. واستنكرت مساعدة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة زهرة إرشادي باسم حركة عدم الانحياز مسألة كره الأجانب والعنصرية والتعصب باسم الدين أو المعتقد، مشددة على ضرورة منع استخدام أرض أي بلد كملاذ آمن للإرهابيين. أشاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بنتائج الاتفاق الأمني مع إيران، وقال إنه حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ أكثر من 30 عاما، مؤكدا أهمية التنسيق العالي بين البلدين. وأضاف الأعرجي أن رئيس الحكومة يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإمام الخميني اعتبر يوم البعثة النبوية بأنه أعظم يوم في الوجود على الإطلاق. وخلال المهرجان المركزي الذي يقيمه حزب الله في ذكرى ولادة النبي الأعظم والإمام الصادق، تطرق السيد نصر الله إلى قضايا العالم، وأكد أن الغرب يستخدم الحرب الإعلامية لإضعاف الشعوب، وهو ما لم يتحقق بالحروب العسكرية. وقال إن على الصهاينة الاستماع إلى صوت العالم الإسلامي فيما يتعلق بقبلة المسلمين الأولى، مؤكدا أن أي دولة تذهب إلى التطبيع يجب أن تدان، لأن ذلك تخل عن فلسطين وتقوية للعدو ولا يجوز التسامح معه. هاجم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اليوم منازل الفلسطينيين في بلدة جالوت قرب نابلس شمال الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع. تعرضت مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور إلى عدوان صهيوني جوي أسفر عن إصابة عسكريين 2 بجروح، كما تسبب الاعتداء بوقوع بعض الخسائر المادية. طالبت الهند الحكومة الكندية بسحب العشرات من دبلوماسييها في تصعيد للأزمة بين البلدين، على خلفية اتهام أوتاوا لنيودلهي بتورطها بقتل زعيم سيخي وسط كندا. في أمان الله.
Thank you. قبس من معارف الإمام جعفر الصادق عليه السلام في ذكرى مولده السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نبارك لحضراتكم أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى مولد سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أيها الأحبة، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه هو سادس أئمة المسلمين وأستاذ الفقهاء والمحدثين ومرجع العلماء والمفكرين، وقد عاش مرحلة من مراحل امتداد الإمامة والقيادة الفكرية والسياسية في حياة المسلمين، وقد أفاض على دنيا المسلمين من معارفه السامية الكثير الكثير في علوم التوحيد والأخلاق والعبادة والاجتماع والسياسة، وهذا قبس من معارفه عليه السلام. مقام العلم. قال الإمام الصادق: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. وقال عليه السلام: ومن تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. الإيمان الحق. قال أبو عبد الله الصادق: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ثلاث خصال. قال الصادق عليه السلام: ثلاث خصال هن أشد ما عمل به العبد: إنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء لأخيه، وذكر الله على كل حال. قيل له: فما معنى ذكر الله على كل حال؟ فقال الصادق: يذكر الله عند كل معصية يهم بها فيحول بينه وبين المعصية. صامت معه ناطق. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. صحة الحديث. قال أبو عبد الله الإمام الصادق: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. من أخلاق الأنبياء. قال الصادق عليه السلام: أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: البر والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن. كتاب الخلود. قال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن وبشريعته ومنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. قال الصادق عليه السلام: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا به. الكلام والسكوت. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: وليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو صمت فسلم. وليس لك أن تسمع ما شئت، لأن الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Thank you. كانت هذه مستمعينا الأعزاء قبسا من معارف الإمام الصادق عليه السلام. نبارك للمسلمين جميعا ذكرى الولادة السعيدة لسيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، جعلها أيام خير وبركة وسرور لجميع المسلمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أهنئكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة، بهذا المولد المبارك الذي أطل علينا فيه رحمة الله للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله. أهنئكم جميعا وأنتم في رحاب بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه البضعة الطاهرة. إننا نرفع في هذا اليوم أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يبارك المسلمين بهذه المناسبة الكريمة، وأن يجمع شملهم على الحق والهدى. وبالمناسبة الأخرى، وهي ولادة حفيده الإمام الصادق صلوات الله عليه، إننا في رافد آل محمد هذه الليلة نرفع رؤوسنا إلى الله عز وجل مستلهمين من هذه المناسبة الكريمة عطاء الله ورحمته ورضوانه، مستلهمين منه أن يرحم المسلمين ويعلي شأنهم ويوحد كلمتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم في ميادين جهادهم، وأن لا يعرضهم إلى التفرق والتمزق، ثم بعد ذلك إلى الهبوط عن المستوى التكريمي الذي أراده الله عز وجلهم عندما كرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت إلى الناس. ولا بد لنا ونحن بهذه المناسبة الكريمة من أن نمر على شيء من السيرة العطرة، مستوحين منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء لا حدود له، وإن أهل بيته الطاهرين هم الرافد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جانب القرآن الكريم، هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. فنحن اليوم في ظل هذا الرافد، في ظل هذا العطاء، نسير في هذه السيرة المباركة لنستلهم منها شيئا مما منح الله عز وجل به هذه النشمة الكبيرة والكريمة. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وكانت ولادته المباركة في مكة المكرمة بعد أن تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. ولد من أبوين كريمين، وأباه هذان كانا موحدين يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل. ولم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصلب مشرك أو برحم مشرك أبدا، بل تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إن مفسر المسلمين عندما يمرون بهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما مر برحم مشرك ولا بصلب مشرك أبدا، وإنما أراد الله له عز وجل القنوات الطاهرة. ولذلك يشير البوصيري في همزيته العصماء يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول شاعر آخر: لو لم يكن قلبا لكل ساجد في الساجدين الغر ما تقلب. فحاشا لله عز وجل أن يضع نبيه في صلب مشرك نجس أو في رحم مشركة نجسة، كلا وألف كلا، لا يمكن أن يولد النبي من أبوين مشركين. ولذلك يذهب محقق علماء المسلمين. أما الذين يذهبون إلى غير هذا فإنما يعتمدون على روايات ضعيفة لا تثبت أمام التحقيق. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان أبواه يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالأصول يتعبد أيضا على ملة إبراهيم الخليل. يعني هذا المعنى أيضا نص عليه أكثر من مفسر ومفسر من علماء المسلمين. وبوسع من يريد أن يتتبع هذا المعنى أن يرجع إلى تفاسير المسلمين بقوله تبارك وتعالى: صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندما يمر المفسرون بهذه الآية الكريمة يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وآله حنيف. ولأجل التوسعة في المورد، الحنيف يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول المقصود به المختون، يعني الذي تجرى له عملية الختان، كانت العرب تسميه حنيفة. المختون كانت العرب تسميه حنيفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ولد مختونة. 13 من الأنبياء نص عليهم التاريخ ولدوا مختونين، وهذا المعنى الله عز وجل أعلن بناء على صحة الرواية ما الذي يريده من وراء هذا. وإلا فكل أنبياء الله مقربون إلى الله، لكن كون يختص 13 منهم بأنهم ولدوا مختونين لابد لأمر من الأمور. فولد، ولذلك كانت زوج النبي عائشة تقول: لم يرى رسول الله مني ولم أرى منه، يعني كأن الله عز وجل لا يريد أن يطلع على عورة نبيه أحد كما يعلل ذلك المفسرون. مهم أن الحنيف مرة يطلق على المختون، ومرة يطلق الحنيف على من يكثر الحج إلى بيت الله الحرام. فكانت العرب لا تسمي من لا يحج حنيفا، لكن إذا حج البيت سموه حنيف. والمعنى الثالث المراد من الحنيف أن الحنيف هو من كان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل. انطلاقا من هذا المعنى يحصل الجواب على السؤال الذي يرد دائما عند السائلين: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع قبل البعثة؟ هل كان مشركا قبل البعثة كما يذهب لذلك بعض المسلمين مع الأسف؟ يقولون أنه لا يمنع من أن يكون مشركا قبل البعثة، ولكن هذا المعنى تأباه مصادرنا وتأباه مصادر محقق المسلمين، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبعث نبيا يعير بعد ذلك بأنه كان مشرك. بتعبير آخر، إذا دعا النبي الناس إلى الله، إلى توحيد الله، قد يقال له: أنك بالأمس كنت مشرك، فكيف اليوم تدعو إلى الله؟ فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك ثغرة يلج منها من يريد أن ينتقد النبوة. وليس من المتانة في شيء أن نقول بأن النبي كان مشركا قبل البعثة، حاشا، لا بد من أن يشدده الله عز وجل. فكان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل بالأصول، وبعد ذلك جاءت انفرد النبي ببعثته، فجاء بكل التفاصيل ذات العلاقة بشريعته وبنبوته. ترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أمه لفترة قصيرة، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه وهو حمل، ثم ولدته أمه وعاش مع أمه سنتين، ثم من بعد ذلك نقله الله إلى الحجر الذي أراد له، الحجر المبارك، حجر فاطمة بنت أسد، هذه المرأة الصالحة السابقة إلى الإسلام التي كانت تترك أولادها وتتجه بعنايتها إلى تربية النبي ورعايته. يقول المؤرخون: كان أولادها قد يصبحون وهم ليسوا كما ينبغي مثلا من العناية بهم، ولكن العناية كانت تنصب على النبي، يصبح وقد رجل شعره وكحلت عيناه ودهن جسمه وأخذ حقه من الغسل والاغتسال، كل ذلك كانت تصنعه فاطمة بنت أسد وتحمله على صدرها ولا تبعده عنها إلا أن يتناوله منها جده عبد المطلب. عاش مع جده عبد المطلب سنوات ثمانية، ثم من بعد السنوات الثمانية تناوله حجر أبي طالب. أبو طالب سلام الله عليه، هذا الحجر الذي ما عرف الشرك والذي أعلن الإسلام ونوه بإسلامه في أكثر من مورد ومورد، وبالواقع رأيت مجموعة من علماء الأزهر الشريف إذا مروا بهذا المعنى يقولون أن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي بذلك رسول الله، والله عز وجل يقول: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ونحن نقول بالإضافة لذلك أن الإسلام ما هو أكثر من إعلان كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا المعنى قد أعلنه أبو طالب في أكثر من مورد ومورد. هذا ديوان أبي طالب بين أيدينا، يقول: ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، ويقول: نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لم يقرع بها سن نادم. وفي أكثر من مورد ومورد كان ينوه بلا إله إلا الله وينوه باتباعه لرسول الله، ويمر على النبي والنبي يصلي عندما فرضت الصلاة، فيرى ولده جعفرا يأتم بالنبي فيقول لولده علي: صل جناح ابن عمك، فيصل جناح رسول الله صلى الله عليه وآله أي يأخذ الجانب الثاني ليصلي، ويمر أبو طالب ليقول: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما اخي لامي من دونهم وابي، والله لا يخلل النبي ولا يخلله من بني ذو حسب. اذا كان الرجل يصرح باسلامه، وكان لا يتعمد التشديد على ذلك رعاية لرعاية المسلمين، والا لو شدد على ذلك لعطفته قريش على من اسلم، ولعرضته الى ما عرضت اليه الرواد الاوائل من المسلمين. اذا هذا الحجر الذي كفل النبي كان حجرا طاهرا. ترعرع النبي هذه الفترة في هذه البيوت الطاهرة، وبقي في هذه الفترة يعني مدة 25 سنة. هالمدة كان منصرفا الى التعبد والتحنف والذهاب الى غار حراء، وما كان يألف مجتمع قريش ابدا. وقد تنبه الى هذا المعنى البوصيري في همجيته، قال الف النسك والتهجد والخلوة طفلا، وهكذا النجباء واذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الاعضاء. وفي هذه الفترة احتضنه ابو طالب اتم الاحتضان، ففتح عينيه على الحياة ولبى رغبته في العمل والاتجار، اصطحبه معه واخذه الى الشام، وصل الى هنا تاجر مع عمه ابي طالب. ولما وصل الى الشام كان بالشام بحيرة الراهب، لما وقعت عينه على النبي قال لابي طالب شد يديك على هذا واحفظه من اليهود، فان اليهود سيرصدونه، انه النبي الذي سيبعث. وابو طالب على علم بذلك، ولكن هذا المعنى زاده ايمانا وثقة. ورجع النبي من بعد هذه السنة، وكانت بداية لتزوجه ام المؤمنين خديجة، لان خديجة ارفقته بغلامها ميسرة، قالت راقبه وادرس احواله، فرآه ميسرة صدوقا خلوقا، رآه محبا وعطوفا، رآه والإنسانية تتجسد في كل جوانبه. ونظر إلى الغمامة تظلله، فرجع إلى خديجة وأخبرها، قال رأيته لا تصل إليه الشمس، إذا مر بالشمس ظللته غمامة. يقول البوصيري ورأته خديجة والتقى والجود، منه شجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالصحراء قد ظللت والأفياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وفعلا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله خطب له عمه أبو طالب خديجة بنت خويلد. لما خطبها كانت تمتنع على الخطاب، لخطبها للنبي صلى الله عليه وآله، رضيت بذلك وقالت لا أجد من كهذا الكفء أو كهذا الرجل. تزوج في تلك السنة، وله من العمر آنذاك 25 سنة. لما تزوج من بعد زواجه ظل ينتظر الارهاصات لمجيء الوحي له. خلال ذلك كان معتزلا عن مجتمع قريش ابدا، وانما كان يخرج الى غار حراء، يطيل البقاء في غار حراء، حتى اذا بلغ من العمر 30 سنة ولد علي بن ابي طالب، جعل يأخذه معه، لانه قال لامه ضعي مهده بقربي، فكان يوجره اللبن عند شربه ويهز مهده ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة، ويأخذه الى غار حراء، واجتمع الوحي معه عندما هبط، كما في الخطبة الغراء يقول الامام علي عليه السلام ولقد سمعت رنة الوحي، فقال له النبي انك لتسمع ما اسمع وترى ما ارى، ولكنك لست نبي وانك لعلى خير. اخذ النبي صلى الله عليه واله يأنس برفيق له في خلوته بالعبادة، حتى اذا تكامل عمره الشريف 40 عام هبطت عليه اول آية من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يقول المفسرون: رجع النبي وهو يرتعد من بعد سماع هذه السورة، لان الايات الاخرى اشارت الى هذا المعنى. القرآن الكريم يقول: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقل مضمون الدعوة وشعور رسول الله بثقل الدعوة اوجب عنده تحمل المسؤولية والشعور بثقل هذه المسؤولية. رجع وهو يرتعد، فتلقاه الثغر الباشم والصدر الرحب، الشريكة بالكفاح، والمجاهد الى جانب النبي، البيت الذي افترش له الحنان وغطاه بالعطف وتلقاه بكل القبول. زوجته خديجة قالت: فداؤك نفسي، ان الله لا يفعل بك الا خير، ان ربك لا يفعل بك الا خير على رجلك. فقال: دثروني، فوضعت عليه الدثر ليستريح من الرعدة التي اصابت، وجملته بكساء، فهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى: يا ايها المدثر قم فانذر. يعني لا مجال بعد للاستراحة ولا للهدوء، شمر عن ساعديك واحمل رسالة السماء. فخرج رسول الله من يومه ذاك ليعلن اول كلمة يمكن ان تصل الى اسماع الناس، الكلمة المباركة: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خرج النبي يحمل شعاره، خرج ليوحد الناس وليجمعهم على عبادة واحدة، على كلمة لا اله الا الله. يا رسول الله، ونحن بهذه الذكرى نرفع اليك تساؤلنا ونرفع اليك تطلعنا، ان تمدنا بان نحقق معنى التوحيد. ان امتك ممزقة يا رسول الله، ان امتك قد توزعت الى قطع، الى شيع، الى مذاهب متعددة، وما كنت تريد ذلك، انت ما جئت الا رحمة للعالمين، ولم تأتي للعالمين لتمزقهم، ما حملت الاسلام ليمزقنا، بل حملت الاسلام ليوحدنا، ليجعل لواءنا موحدا. ولكن الذي يؤلم ويؤسف اننا اذا مررنا بتراث المسلمين وبواقع المسلمين نجد ان هناك اصوات تحاول ان تمزق وحدة المسلمين. والا دعني اضرب لك بعض الامثلة. تمر انت بتفسير قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ماذا تفهم من هذا المعنى؟ ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله؟ ان الله عز وجل يريد منا ان نشد ايدينا على هذا الحابل الذي وضعه الله سببا لوحدتنا. ولكن رجل افرض مفسر كالقرطبي، والقرطبي من فحول المفسرين ومن العلماء بلا نقاش، لكن هذا الرجل يذكر انقسام المسلمين الى 70 فرقة، ثم يبدأ يذكر للمسلمين صفات، صفة من الصفات ينسب الى الخوارج مثلا، يقول ان الخوارج اذا اراد احد ان يأكل معهم ما يتركوا يأكل الا يقولوا له: توب امامنا، اعلن توبتك، فاذا اعلن توبته وتطهر يسمحوا له باكل الطعام. يقول أن من الخوارج من يجيز لمس المرأة الأجنبية لأن المرأة ريحانة والريحانة تلمس. إن من الفرق الإسلامية من يفعل كذا من يفعل كذا إلى أن يصل إلى الشيعة. يقول وإن هؤلاء يذهبون إلى أن جبرائيل أخطأ فذهب بالوحي إلى محمد وكان ينبغي أن يذهب به إلى علي. اللهم إنا من هذا المكان نعلن أننا نبرأ من هذا القول وأننا لا يوجد عندنا من يقول هذا أبدا وأن هذا كلام أملاه الحقد وأملاه الهوى وأملاه قصر النظر. مع شديد الأسف نحن لا نصدق ما ينسب إلى الفرق الإسلامية الباقية قياسا على ما نسب إلينا لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا افتري علينا يفترى على الآخرين. ما يمكن أن نرى شيئا كتب. أنا أدعو المسلمين أدعو الشباب المسلم أدعو المتنورين من المسلمين أدعو الطلعة ممن يخرجون من إشار الهوى والتقليد أدعوهم لأن يدرسوا الإسلام من مصادره الأساسية وإذا وجدوا قولا من هذا النوع ينبغي أن يتأكدوا من صحته. إذا وجدوه صحيحا نحن نتحمل المسؤولية وإذا لم يجدوه صحيحا فليضربوا به عرض الجدار. في كل يوم ينزل إلى الشارع قول وينزل إلى الشارع كتاب مهمته أن يمزق أمة محمد. قرآنك هذا هو الكتاب الذي نزل وهو بين الدفتين ولا يصل إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونؤمن أن نبيك محمد هو خاتم الأنبياء وأنه علة الوجود وأنه أشرف من في الوجود وأننا ماضون على سيرته وسنته ونحن آخذون بكتاب الله وآخذون بسنة نبيه وبهدي أهل بيت نبيه. فقول كهذا القول يجب أن يلتفت إليه. يا رسول الله لقد كان أول شعار رفعته شعار لا إله إلا الله أردت بذلك أن تنزه الأنفس من عبادة غير الله من عبادة الأصنام أو عبادة الكواكب أو عبادة بعض المخلوقات أو عبادة الهوى أو عبادة الرغبات أردت بذلك أن تنزه الضمير المسلم من عبادة غير الله ارفعنا يا رسول الله ببركتك إلى هذا المستوى حتى نؤمن بأنه لا إله إلا الله. يا رسول الله أعنا على شحق إله الهوى وإله التعصب وإله الباطل. ثم من بعد هذا الشعار الذي رفعه النبي بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يجسد هذا الشعار. كيف يجسده؟ بدأ يثلب الأصنام بدأ يشير إلى أن الأصنام لا تضر ولا تنفع بدأ يحطمها بدأ يسير بالدعوة خلال هذه الفترة إلى توطئة النفوس وإعدادها لتحمل عطاء الرسالة. 13 سنة أقامها النبي بمكة من بعد البعثة 13 عام هالمدة الطويلة التي أقامها ما نزل فيها من القرآن الكريم إلا ما له علاقة بالعبادة بالتوحيد نعم بالإيمان بالأصول بالإيمان بالبعث وبالنشور بالإيمان بما أراد الله عز وجل لعباده من عبادات. كانت هذه الفترة خاصة لهذا. ثم لما أكمل 13 عام ومات ناصره أبو طالب وماتت خديجة سلام الله عليهما هبط عليه جبرائيل يأمره بالهجرة من مكة قال اخرج فلقد مات بها ناصرات. ونزل جبرائيل يحمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. فاستدعى رسول الله في ذلك اليوم علي بن أبي طالب قال: يا علي، إن الله أمرني أن أهاجر وأمرني أن أضجعك في مكاني. قال: يا رسول الله، أو تسلم؟ قال: نعم. قال: نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقا. فاضطجع، تلفع ببرد النبي واضطجع بمكانه، والنبي صلى الله عليه وآله متهيئ، خرج من البيت وقريش قد أحدقت بالبيت. أخذ كفا من الحصباء نثره في وجوههم، ثم قرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج رسول الله والقوم لا يشعرون به، وتبعه أبو بكر زميله في الغار، وجاءت أسماء بنت أبي بكر بطعام لهما، شدته بنطاقها، تناول الطعام وخرج، ونام علي على مكان رسول الله، وقريش تتواثب تريد الهجوم عليه. هذا المعنى الذي أشار إليه الكعبي. قال: وعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد، كأنما يهدي القراع لشمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا. وأصبح الصباح وقالوا لعلي: أين ابن عمك؟ قال: وهل تركتموني عليه حارسا؟ عند ذلك خرجوا يتبعون النبي، والنبي صلى الله عليه وآله قد آوى إلى الغار، دخل إلى الغار، فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وبابتا على الغار، وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار، فوصل الطلب إلى باب الغار، رأى العنكبوت قد نسج، ورأى الحمامات الوحشية قد بابت، فقال: لا يمكن أن يكون محمد في هذا المكان. رجعوا عنه، حتى إذا رجعوا استأنف النبي مشيرة وأقبل إلى أن وصل إلى قباء، ولم يدخل المدينة، بقي هناك وكتب إلى علي: احمل إلي الفواطم. فحمل له الفواطم، فاطمة بنت رسول الله، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. حمل الفواطم وأقبل إلى، التحق برسول الله ماشيا على قدميه حتى تفطرت قدماه من المشي، فتلقاه النبي احتضنه. ولما حل النبي بالمدينة ابتدى تأسيس المجتمع المدني، تأسيس الدولة الإسلامية. بمجرد أن دخل رسول الله في أول سنة من الهجرة، أول ما صنع آخى بين المسلمين. آخى، أول عمل قام به سحق العنصريات، وسحق التفاوت والطبقيات، وسحق كل شيء في ظل لواء لا إله إلا الله. فجعل يأخذ الرئيس فيضعه إلى جانب المولى المملوك، ابن رويح الخثعمي يوضع إلى جانب بلال، عبد الرحمن بن عوف يوضع إلى جانب من هو أدنى وأدنى. آخى بين المسلمين، بين كل وأخيه، وترك عليا. يقول علي: فأقبلت إليه وعيناي تطفحان دموعا، قلت: يا رسول الله، إنك آخيت بين أصحابك وتركتني. قال: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. ومن بعد هذا الإخاء زوج رسول الله في تلك السنة عليا، وفي تلك السنة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يؤسس للدولة الإسلامية، تهيأ للحروب وللسرايا، وقضى من عمره الشريف بعد هجرته إلى المدينة 10 سنوات أقام بها الدولة الإسلامية. ثم نزل به الوجع يوم السبت في 21 من شهر صفر في السنة 10 للهجرة، وهبط عليه جبرائيل يردد الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
قال إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخيرك بين لقائه وبين بقائك في الدنيا. قال بل لقاء ربي. هذه صورة مجملة عن السيرة الكريمة، عن الحياة الكريمة التي كانت وإن كانت قصيرة ولكنها طويلة بالعطاء. قد يضم الأمجاد وقد تطول الأعمار، لا خير فيها. مرت هذه السنين اللي هي عبارة عن 63 من السنين، هذه السنين القليلة سأسس بها رسول الله عالما، وأسس بها أمة، وأسس بها دولة، ووضع بها كيان، واستطاع في فترة قصيرة أن يترك لواء المسلمين يرف على الكرة، على ربع الكرة الأرضية أو على أكثر من ربعها في خلال فترة قليلة. كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية. كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية، كل ذلك بفضل التآزر والتلاحم. يا رسول الله، يا من افترعت الفتوح والأمجاد، يا رسول الله، يا من رفعت لواء المسلمين عاليا، يا رسول الله، يا من كان لواءك إذا نشر اهتزت له الدنيا إجلالا ورهبة، أطل علينا يا رسول الله، أطل علينا من عالمك لترى أين نحن، أين وصلنا يا رسول الله. لقد أصبح اليهود الشرذمة اليهودية تنالنا وتنال من أهلنا. إن دماءنا يا رسول الله أصبحت سلعة بيد هؤلاء اليهود، متى شاءوا أهرقوها ومتى شاءوا عفوا عنها. أنحن يا رسول الله من اتبع شريعتك ثم نصل إلى هذا المستوى؟ مدنا من روحك الكبيرة، اعطنا من عزيمتك. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود، وأشاد وتأكلهم ضباع. شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي وضاعوا. لم يزل يا رسول الله فينا من جذوتك الأمل الكبير، إلى الآن لم نيأس إننا نستمد روحك عطاء. ارفعنا إلى ما رفعت إليه الرواد الأوائل يا رسول الله، يا من استطاع أن يقهر الشرك ب300 من أصحابه وبجريد النخل. نحن الآن يصل حدنا إلى أكثر من 1,000,000,000 نشمة، ولكن مع ذلك يا رسول الله لا ينبغي لنا أن نذل أو أن نصل إلى هذا المستوى من الضعة. يا رسول الله، إننا نستمد روحك لتنصرنا في مياديننا، أعنا على قهر التفرقة، وأعنا على قهر العدوان، وأعنا على قهر التخلف. إننا أرض تحتاج إلى الخصب وأنت الخصب، إننا عطاشة وسيرتك هي الري الذي يغنينا والذي ينقذنا من الظمأ. يا رسول الله، في هذا اليوم المبارك يا نبي الله، اسمح لنا أن نرتفع إليك لنستمد ونأخذ منك. سماحنا بالزهراء، أن جئت أجتلي سماك وأستهدي الجلال وأطلبه، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنهل والأرض تشرب، وما عند باب الأنبياء معرة وليس على من أما بابك معتب. يا رسول الله، هذه الجماهير المحتشدة في ذكرات كلها حاجة إلى عطائك، أتيتك بالأسواق، أطفو وأرشب، وكلي آمال وكلك مطلب، ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب. يا رسول الله اسأل الله أن يرحم أمتك، اسأل الله أن يدرى عن أمتك الشر، أن يوحدها تحت لوائك. أنا أدعوكم يا إخوتي ويا أهلي إلى أن تتنبهوا إلى أن أي نشاط من الأنشطة الدينية التي تقومون بها ينبغي ألا تجعلوا منها وسيلة لأن تجعلنا في أنظار الناس خارجين عن طاعة الله أو خارجين عن هدي أهل البيت. أنا أريد منكم دائما أن تكونوا مشدودين إلى علمائكم، إلى روافدكم الدينية، لتأخذوا رأيها، لتتوحدوا على ضوء توجيهاتها، وأنتم إن شاء الله أهل ذلك. وأطلب من الله عز وجل أن يرفعكم إلى مستوى التفكير بأوطانكم، لا تنسوا أوطانكم، أن يعيدكم إليها سالمين غانمين، وأن يفرج عنكم إن شاء الله، وأن يجعل منكم قدوة ونواة صالحة ترفع من شأن بلدها ولا تخفض من شأن بلدها. وأسأل الله أن يرفع عن بلدنا كل محنة، وأن يرفع عن بلدنا كل ما يسبب التأخر والتقهقر. وبالمناسبة أكرر شكري لهذه الجماهير التي أقبلت واتخذت من هذا اليوم وسيلة للولوج إلى رضوان الله وللتبرك بذكر رسول الله وذكر حفيده الإمام الصادق، ذكر أهل البيت. جعلنا الله من الآخذين بهدي محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى محاضرة إسلامية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، حياكم الله.
الشعار نردده لا اله الا الله، نحيي بحلاه المولده لا اله الا الله. هذا الشعار نردده لا اله الا الله، نحيي بحلاه المولده لا اله الا الله. عيد وتهاني فرحة واماني، عيد وتهاني فرحة وأماني. هذا الشعار نردده لا إله إلا الله.
رب العرش أصدر أمر ميلادك،
ميلادك
دنيتنا فرحانة وزهت بعيادك،
بعيادك
طشت ورودي وهلهلت لمجادك،
لمجادك
بك الإمامة تقررت وأولادك،
وأولادك
جعفر الصادق هالإسيم
لا إله إلا الله.
مساك العرش ظل من رسيم
لا إله إلا الله.
عيد وتهاني فرحة وأماني، عيد وتهاني فرحة وأماني.
هذا الشعار نردده لا إله إلا الله، نحيي بحلاه المولده لا إله إلا الله. هذا الشعار نردده
لا إله إلا الله،
نحيي بحلاه المولده لا إله إلا الله.
عيد وتهاني
فرحة وأماني، عيد
وتهاني
فرحة وأماني. هذا الشعار نردده لا إله إلا الله.
علمك يا أبو الكاظم صبح منهجنا.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.